بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة: وفي عصره الحافظ أبو بكر البيهقي مع توجيه للمتكلمين من أصحاب أبي حسن الأشعري وذبه عنهم، قال في كتابه الأسماء والصفات: باب ما جاء في إثبات اليدين الصفتين لا من حيث الجارحة لورود خبر الصادق به. قال الله تعالى: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وقال: بل يداه مبسوطتان. وذكر الأحاديث الصحاحة في هذا الباب مثل قوله في غير حديث في حديث الشفاعة: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه. ومثل قوله في الحديث المتفق عليه: أنت موسى، اصطفاك الله بكلامه وخط لك الألواح بيده، وفي لفظ: وكتب لك التوراة بيده. ومثل ما في صحيح مسلم أنه سبحانه وتعالى غرس كرامة أوليائه في جنة عدن بيده. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده، كما يتكفأ أحدكم خبزته بالسفر نزلا لأهل الجنة. وذكر أحاديث مثل قوله: بيدي الأمر والقلب.
الله بخاري في باب يكتب الله الأرض من كتاب الرقاب.
والخير في يديه، والذي نفس محمد بيده، وإن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وقوله: المقسطون عند الله على منابر من نور، عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. وقوله: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ وقوله: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، سحاء الليل والنهار، يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه، وعرشه على الماء، وبيده الأخرى القسط يخفض ويرفع. وكل هذه الأحاديث في الصحاح. وذكر أيضا قوله: إن الله لما خلق آدم قال له: ويداه مقبوضتان، اختر أيهما شئت. قال: اخترت يمين ربي، وكلتا يدي ربي يمين مباركة. وحديث: إن الله لما خلق آدم مسح على ظهره بيده، إلى أحاديث أخر ذكرها من هذا النوع، إلى أحاديث أخرى ذكرها من هذا النوع. ثم قال البيهقي: أما المتقدمون من هذه الأمة فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيات والأخبار في هذا الباب. وكذلك قال بالاستواء على العرش وسائر الصفات الخبرية، مع أنه يحكي قول بعض المتأخرين.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين، أما بعد. ففي هذا النقل نقل الشيخ رحمه الله عن أبي بكر البيهقي بعد أن فرغ من النقل عن أئمة أهل السنة والجماعة على اختلاف أصولهم، أتى بهذا النقل عن البيهقي وهو من الأشاعرة رحمه الله وغفر له، وأراد الشيخ بالنقل عنه أن يثبت أن إثبات الصفات يلزم حتى من ذهب إلى التأويل وقال به فإنه مضطر إلى إثبات بعض الصفات. ومن ذلك ما نقل الشيخ رحمه الله على أبي بكر البيهقي في إثبات صفة اليدين وهي من الصفات الخبرية التي وصف الله سبحانه وتعالى بها نفسه وقد أولها كثير من المتكلمين، إلا أن الأشاعرة وهم من جملة المتكلمين سلكوا في هذه الصفات طريقين، فالمتقدمون منهم أثبت هذه الصفات الصفات الخبرية التي جاءت في القرآن كاليدين والعين والوجه، هذه أثبتوها لله سبحانه وتعالى ووصف الله بها. ثم هؤلاء المتقدمون انقسموا إلى فريقين، منهم من أثبت معناها ومنهم من صوبها. وأما الطريق الثاني وهو طريق المتأخرين من الأشاعرة وهو طريق التأويل، فأول هذه الصفات ولم يثبتوها لله سبحانه وتعالى، فأول اليدين بالنعمة وأول العين بالرعاية والعناية وأول الوجه بأنه الذات أو الجهة أو ما أشبه ذلك من التأويلات التي ذكروها في كتبه. والبيهقي صار في هذه الصفات على طريقة المتقدمين من الأشاعرة، إلا أنه يظهر آخر نقل عنه أنه فوض العلم، حيث قال: وأما المتقدمون من هذه الأمة فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيات والأخبار في هذا البحث، فكأنه أثبتها دون تعرض لمعناها لكونه قد نقل على المتقدمين عدم تفسير. والنار من خلال أهل السنة من المتقدمين والمتأخرين يعلم أنهم رحمهم الله قد فسروا هذه الآيات وأنهم تكلموا عليها كسائر الآيات التي في كتاب الله سبحانه وتعالى، إلا أنهم أعرضوا عن ذكر الكيفية على القاعدة التي سلكوها في هذا الباب من عدم البحث الكيفية، وأن الكيفية لا يمكن الوقوف عليها لأن الكلام في الصفات فرع عن كلام في الذات، فكما لا تعلم كيفية ذاته جل وعلا فكذا لا تعلم كيفية الصفات. نعم.
وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها وأنها صفات الله تعالى لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. وذكر بعض كلام الزهري ومكحول ومالك والثوري والأوزاعي والليث وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وسفيان بن عيينة والفريل بن عياض ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي والأسود بن سالم وإسحاق بن راهوية وأبي عبيد ومحمد بن جرير الطبري وغيرهم في هذا الباب، وفي حكاية ألفاظهم قول إلى أن قال. ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفوها عن ظاهرها، فلو كان التأويل سائغا لصاروا إليه أسبق بما فيها من إزالة التشبيه بما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة.
عن بعض المفسرين الذين خالفوا طريقة السلف في إثبات الصفات وهو القاضي أبو يعلى رحمه الله وهو من كبراء الحنابلة إلا أنه في باب الأسماء والصفات لم يسلك مسلك المتقدمين من أهل السنة والجماعة بل كان له أغلاط ناشئة عن جهله في معاني الآيات والأحاديث وفهم طريقة السلف رحمه الله. وقد نقل عنه الشيخ رحمه الله هذا الخبر أو هذا النقل الذي فيه أنه أثبت الصفات وهو ينزع إلى التفويض أكثر منه إلى التأويل فمرة يفوض ومرة يؤول ولكن أكثر نقوله أو أكثر كلامه يميل فيه إلى التفويض. وقد يفهم هذا من قوله ولم يتعرض لتأويلها قد يقول قائل المتأويل هنا المراد به تفسيره ولكن قد يكون هذا المعنى بعيد قد ولا صرفوها عن ظاهرها بمعنى انهم اجروها على معناها الظاهر عملوها على ظاهرها دون تعرض لتاويلها التاويل الذي سلفه مؤولا من صرف النص عن ظاهره المتبادل الى معنى يحتمله النص مرجوع. نعم
الله إليه. وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتكلم صاحب الطريقة المنسوبة إليه في الكلام في كتابه الذي صنفه في اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين وذكر فرق الروافض والخوارج والمرجئة والمعتزلة وغيرهم ثم قال مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله ولما جاء عن الله تعالى وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون شيئا من ذلك فإن الله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وإن محمدا عبده ورسوله وإن الجنة حق وإن النار حق وإن الساعة آتية لا ريب فيها وإن الله يبعث من في القبور وإن الله على عرشه وإن الله على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى وأن له يدين بلا كيف كما قال خلقت بيدي وكما قال بل يداه مبسوطتان وإن له عينين بلا كيف كما قال تجري بأعيننا وإن له وجها كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وفي أسماء الله تعالى لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج وأقروا أن لله علما كما قال أنزله بعلمه وكما قال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وأثبتوا له السمع والبصر ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة وأثبتوا لله القوة كما قال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وذكر مذهبهم في القدر إلى أن قال ويقولون إن القرآن كلام الله غير مخلوق والكلام في اللفظ والوقت من قال باللفظ وبالوقت فهو مبتدع عندهم لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق ويقرون أن الله تعالى يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون لأنهم عن الله محجوبون. قال عز وجل: فلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وذكر قولهم في الإسلام والإيمان والحول والشفاعة وأشياء إلى أن قال: وينكرون الجدل والمراء في الدين والخصومة والمناظرة.
إلى أن قال
وينكرون الجدل والمراء في الدين والخصومة والمناظرة فيما يتناور فيه أهل الجدل ويتنازعون فيه من دينهم ويسلمون الروايات الصحيحة فما جاءت به الآثار الصحيحة التي جاءت بها الثقات عدل عن عدل حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقولون كيف ولا لما لأن ذلك بدعة عندهم، إلى أن قال: ويقرون أن الله تعالى يجيء يوم القيامة كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يقرب من خلقه كيف شاء كما قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إلى أن قال: ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر في الآثار والنظر في الفقه مع الاستكانة والتواضع وحسن الخلق مع بذل المعروف وكف الأذى وترك الغيبة والنميمة والسعاية وتفقد المآكل والمشارب. قال: فهذه جملة ما يأمرون به ويستسلمون إليه ويرونه، وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول: وإليه نذهب، وما توفيقنا إلا بالله وهو المستعان.
الأشعري رحمه الله ورحمه له هو من أصحاب الطرق الكلامية، فكان في أول أمره معتزليا، ثم بعد ذلك عدل عن هذه الطريق وانتقل إلى طريق إلى الرد عليهم، ثم بعد ذلك سلك طريق أهل السنة، إلا أنه لعدم فهمه ولطول مكثه على طريقة أهل البدع لم يفهم أقوال أهل السنة والجماعة الفهم التام الصحيح، فبقيت عنده رواسب كثيرة ناشئة عن عدم معرفته لمراد أهل السنة والجماعة. فمثلا على سبيل المثال ما سيذكره بعد قليل بالإثبات للعرش أو استواء على العرش، ويثبت الاستواء ثم يثبت على السنة والجماعة، إلا أنه يفسر الاستواء بغير ما فسره به أهل السنة والجماعة، لأنه فعل يقوم بالله جل وعلا، فهو فسره بأنه فعل يقوم بالعرش بخلاف طريقة أهل السنة والجماعة. المهم أنه رجع في آخر أمره إلى طريقة أهل السنة، إلا أنه لم يوفق إلى الطريقة التي كانوا عليها لطول عهده في البدعة ولعدم فهمه الفهم التام لطريق أهل السنة والجماعة، فكان عنده بعض الرواسب التي خالف فيها سبيل المتقدمين. وما ذكره هنا عنه وما نقله الشيخ عنه في هذا المقطع موافقا لأهل السنة والجماعة، وفي آخره ذكر رحمه الله: ويرون مجانبة كل داع إلى البدعة، ويرون مجانبة كل داع إلى البدعة والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر بالكفر، يعني هو الإعراض عن طريق غيرهم من اشتغلوا بكتاب الثلاثة أهل اليونان، قال مع الاستكانة والتواضع وحسن الخلق مع بذل المعروف من كف الأذى وترك الغيبة والنميمة والسعاية والتفقد من أهل والأشارع. يبين أيضا أن طريق السلف ليس فقط مقصورا على التقرير النظري للأسماء والصفات، بل يشمل أيضا التقرير العملي لهذه الأسماء والصفات والتعبد لله عز وجل بمقتضاها. فهذا جملة هذه جملة ما أمونه يستسلمون إليه ويرونه، وبكل ما ذكرنا من قوله نقول وإليه نذهب وما تفيقنا إلا بالله. نعم.
أحسن الله إليك. وقال الأشعري أيضا في اختلاف أهل القبلة في العرش، قال أهل السنة وأصحاب الحديث إن الله ليس بجسم ولا يشبه الأشياء، وأنه استوى على العرش كما قال الرحمن على العرش استوى، ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله في القول، بل نقول استوى بلا كيف، وأن له وجها كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له يدين كما قال خلقت بيدي، وأن له عينين كما قال تجري بأعيننا، وأنه يجيء يوم القيامة هو وملائكته كما قال وجاء ربك والملك صفا صفا، وأنه تعالى ينزل إلى سماء الدنيا كما جاء في الحديث، ولم يقولوا شيئا إلا ما وجدوه في الكتاب أو جاءت فيه الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت المعتزلة إن الله استوى على العرش بمعنى استولى، وذكر مقالات أخرى. وقال أيضا أبو الحسن الأشعري في كتابه الذي سماه الإدانة في أصول الديانة، وقد ذكر أصحابه أنه آخر كتاب صنفه، وعليه يعتمدون في الجد عنه عند من يطعن عليه. فقال فصل في إدانة قول أهل الحق والسنة. فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكلام ربنا وسنة نبينا وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل نظر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون، ولما خالف قوله مخالفون بأنه الإمام القاضي والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفهم.
وهذا يبين أنه رجع عن قوله السابق من الأمواج والكلام المتقدمين، إلا أنه حمل رحمه الله ورحمه الله لم يوفق لإصابة ما كان عليه الإمام أحمد، ما كان عليه الإمام أحمد والسلف إصابة تامة.